زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا زال حديثنا أيها الإخوة والأخوات عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أحواله المتنوعة، ومن ذلك كلامه عليه الصلاة والسلام، فكان يترسل ويتمهل حتى يفهمه السامع. قال جابر بن عبد الله: كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. رواه أبو داود وهو حديث حسن. ومعنى ترتيل يعني تأني وتمهل مع تبين الحروف والحركات بحيث يتمكن السامع من عدها لو أراد. وقوله ترسيل هو بمعنى الترتيل يعني التأني في الحديث. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من سمعه. رواه أبو داود وهو حديث حسن. وقالت أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم نزرا، وأنتم تنثرون الكلام نثرا. وهذا في مسند الإمام إسحاق بن راهوية. كان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم في غير حاجة. فقال الحسن بن علي: سألت خالي هند، وهند عند العرب يسمى بها الذكر وتسمى بها الأنثى، سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا يجيد الوصف، فقلت صف لي منطقه صلى الله عليه وسلم، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الفكرة، لا يتكلم في غير حاجة، ويتكلم بجوامع الكلم، يتكلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير، يفتتح الكلام ويختتمه بسم الله تعالى. والحديث رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان، وفي إسناده ضعف لكن معناه صحيح. وقوله لا فضول ولا تقصير يعني لا زيادة ولا نقصان في كلامه صلى الله عليه وسلم، فكلامه بقدر الحاجة، لا طويل ممل ولا قصير مخل، فهو كما يقال لا إسهاب ولا إطناب. وكان عليه الصلاة والسلام يكرر الكلام إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وهذا التكرار إذا خشي أن لا يفهم، أو كان الجمع كثيرا، أو كانوا في حاجة إلى موعظة، فهو يكرر عليهم وعظا أو زجرا، مثل حديث ويل للعقاب من النار، كرره زجرا حتى لا يتساهلوا في غسل العقب. وقال الشيخ الملا علي القاري: والمراد أنه كان يكرر الكلام ثلاثا إذا اقتضى المقام ذلك لصعوبة المعنى، يعني هذا احتمال، أو غرابته هذا آخر، أو كثرة السامعين لا دائما، يعني هو دائما كل ما قال حديث يعيده ثلاثا، ولكنه يعيده للحاجة. قال: فإن تكرير الكلام لغير حاجة ليس من البلاغة، فيحمل الحديث يعني التكرار على المواضع المحتاجة إلى الإعادة لا على العادة، يحمل على المواضع المحتاجة إلى الإعادة لا على العادة. وإلا لما كان لذكر عدد الثلاث في بعض المواضع كثير فائدة. وقال ابن القيم رحمه الله: ولعل هذا كان هديه في السلام. إيش يعني سلم ثلاثا؟ يعني أي واحد تلقاه تسلم عليه ثلاث مرات؟ ما معنى سلم ثلاثا؟ قال ابن القيم رحمه الله: ولعل هذا يعني السلام ثلاثا كان هديه في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد، أو هديه في إسماع السلام إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع، كما سلم لما انتهى إلى منزل سعد بن عبادة ثلاثا فلما لم يجبه أحد رجع. قال: فلو كان وإلا فلو كان هديه الدائم التسليم ثلاثا لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك، وكان يسلم على كل من لقيه ثلاثا وإذا دخل بيته ثلاثا، ولكن ليس هذا الواقع. ومن تأمل هديه يقول ابن القيم علم أن الأمر ليس كذلك، وأن تكرار السلام كان منه أمرا عارضا في بعض الأحيان، والله أعلم. زاد المعاد لابن القيم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله، لكن بصوت خفيض، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: واتبعه سعد فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما سلمت تسليمة إلا هي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. أن هذا السلام دعاء، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا دعاء. ثم أدخله البيت فقرب له زبيبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. الآن بعض الناس إذا تكلم لا يبين الفاعل من المفعول، وربما عكس، يقول: أكل طعامكم الأبرار، أكل طعامكم، صار الطعام هو الفاعل والأبرار مفعول به، فالطعام أكل الأبرار، والصحيح أكل طعامكم الأبرار، فطعام مفعول به مقدم والأبرار فاعل مؤخر. قيل إن شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله دعي إلى مأدبة وكان الطعام حارا جدا، فلما وضع يده قال: أكل طعامكم الأبرار، يعني من سكونته. وكان صلى الله عليه وسلم يكرر القول تأكيدا على أهمية ما يقوله، كما في الحديث الذي رواه يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه استحباب غبطة الرجل الصالح على النعم الدينية التي أنعم الله بها عليه. فهذا التابعي يغبط الصحابي، يعني كان يقول: يا حظك أدركت النبي عليه الصلاة والسلام وجاهدت معه وسمعت مجلسه حديثه وكنت ونحو ذلك، كان يغبطه فيقول: طيب أعطينا مما سمعت وعلمنا شيئا مما استفدت. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وإلا فلا تكلفونيه. إذن الصحابة يتوقون في الحديث، وما يحدث أحد منهم إلا بشيء هو متأكد منه، وما الذي دفع بعضهم إلى الإقلال من الرواية مع أن عنده مسموعات كثيرة؟ خوفا من الخطأ في النقل، فهذا من توقي الصحابة. وبعضهم قال ما سمعته واحد مرة ولا ثلاث، ثنتين ولا ثلاث ولا سبع، يقول أكثر الحديث الواحد. فماذا قال لهم زيد؟ ماذا حدثهم؟ وما هو الموقف الذي ذكره لهم؟ قال زيد: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة. وهذا الماء أو هذا الموضع عنده غدير مشهور يضاف إليه فيقال غدير خم. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان وخطب في الصحابة خطبة، لكن أهل البدع زادوا فيها في خطبة غدير خم زيادات ما أنزل الله بها من سلطان، فيها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغلو في الدين، وطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما نسبه أهل الأهواء من حديث استخلافي عليا بعده، ولم يصح في ذلك شيء. لكن ما الذي قاله في غدير خم؟ قال زيد: فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني ملك الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين سمي بالثقلين لعظمهما ووزنهما وكبير شأنهما وثقل العمل بهما. قال: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. فإذا فيه بدء الكلام بالحمد والثناء على الله عز وجل كما تقدم، والفصل بين المقدمة والموضوع بقوله: أما بعد، وهذه سنة رواها نحو أكثر من 30 صحابي، وفيها النداء قبل الموعظة: ألا أيها الناس، وتفيد التنبيه وجذب الانتباه. وكذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بماذا؟ قال: الثقلين، ثقلين. لماذا سمي بذلك؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، بما فيه من التشريعات العظيمة والمضامين الكبيرة، أمر ونهي وموعظة وقصص، تعظيم الله وذكر أسمائه وصفاته وأخبار القيامة وما يكون في البعث والنشور والجنة والنار. ولذلك كان القرآن كلاما ثقيلا، باعتبار أيضا أن العمل به يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى تحمل ومجاهدة. ألم يقل ربنا لبني إسرائيل: خذوا ما أتيناكم بقوة؟ لماذا؟ لأن فيه ثقل يحتاج إلى قوة. خذوا ما أتيناكم بقوة. والعرب تقول للشيء الخطير النفيس ثقيل لحرمته، و النبي صلى الله عليه وسلم سمى كتابه بذلك وأهل بيته لنفاستهما وعظم حرمتهما، وأن القيام بحقهما يحتاج إلى مجاهدة وصبر. وفي هذا الحديث منزلة أهل البيت عند أهل السنة، فأهل السنة يوقرون آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويحترمونهم. ولو رأيت صاحب دين من آل البيت تحب مرتين شرعا: مرة لدينه وإيمانه، محبة المؤمن للمؤمن، ومرة ثانية وأخرى لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن من آل البيت يحب مرتين، مرة لإيمانه ومرة لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا نؤذيهم، من مراعاة حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يراعي أهل بيته ولا نؤذيهم. ولكن من قام منهم يدعو إلى بدعة وينشر الضلالة فطبعا لا حب ولا كرامة. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن فتنة السراء دخنها من تحت قدم رجل من آل بيتي يزعم أنه مني وإنما أولياء المتقون. إذن قد يوجد من أهل بيته من ينحرف عن دينه وسنته، ولكن المؤمن من آل بيته علينا أن نحبه مرتين وأن نوقره وأن نتقي أذاه. ألا ترون أننا في كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد، فندعو لهم في كل صلاة، ندعو لهم بأن يصلي الله عليهم وأن يبارك عليهم، هذا من منزلتهم. كل ذلك لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما صار له من الذرية من ذكور الحفدة إلا من الحسن والحسين، وإلا فيوجد آخرون، وله من بنات البنات من عاش من بنات البنات، لكن من أبناء البنات ما في إلا من طريق الحسن والحسين، وقد وصفهما بأنهما ولداه، فلا يوجد له ذرية إلا من هذين السبطين. ويقال لمن هو من آل الحسن حسني، ومن آل الحسين حسيني. وموجود في أنساب بعض الناس الحسني والحسيني، وفي بعضها ادعاء وكذب، فمن ثبتت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يوقر ويعطى الحق الذي أمر به عليه الصلاة والسلام. وقد قال أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها، والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، رواه البخاري ومسلم. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالعمل بكتاب الله ومراعاة أهل بيته 3 مرات للتأكيد على عظم أهميتها. ومن المواقف التي كرر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكلام توكيدا للمعنى ما جاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم، يعني جرح يجرح، في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلمة، لونه لون دم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده وددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، فكان أبو هريرة يقولهن 3 أشهد بالله، رواه البخاري ومسلم. فيكرر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وددت أني أقتل ثم أحيا وأقتل ثم أحيا وأقتل، فكررها 3 من فضل الشهادة في سبيل الله. أحياناً كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر كلامه ولكن زجراً زجراً، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. رواه البخاري ومسلم. طيب، لماذا يكرر إني امرؤ صائم؟ مرة يذكر نفسه ومرة يذكر خصمه، هذه واحدة. ثانيا، لكي يعظ الخصم لعله يرعوي، لعله يرجع. يعني هذا جاءك يسبك ويخاصمك ويشاتمك وأنت صائم، فقل له إني صائم، إني صائم، وهو يسب إني صائم، فيكون التكرار لينزجر الخصم. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر بعض الكلام أكثر من 3 مرات على حسب ما يقتضيه المقام. طيب، أعطونا حديثا كرر فيه الكلام أكثر من 3 مرات، ماذا تذكرون؟ ألا أحسنت، ألا وقول الزور، هذه كررها أكثر من 3 مرات حتى قلنا ليته سكت من ثقل الكلام عليهم. طيب غيره، قوله لا تغضب مرارا، غيره، هذه 3، يبغى أكثر من 3. كم مرة؟ هل نبغى أكثر من 3؟ مثلا حديث أسامة بن زيد أن أسامة أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في بعث لقتال نفر من المشركين، فلحق رجلا من جهينة فرفع السيف عليه، فلما رأى ذلك السيف قال لا إله إلا الله، ولكن أسامة قتله. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. يعني تمنيت أني أكون أسلمت بعد الحادثة هذه حتى تغفر لي، لأن الإسلام يجب ما قبله. وأما حديث ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، فإنه من رواية البخاري ومسلم عن أبي بكر رضي الله عنه، وكررها لعظم قبحها وتأكيد تحريمها ولما يحصل بها من الظلم العظيم وأخذ الحقوق وأكل الحقوق. وقولهم ليته سكت شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهة لما يزعجه ويغضبه، فإنهم لما رأوا يعني انزعاجه وغضبه ويتكلم أشفقوا من أجله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن التكرار في بعض المواضع فيه ترسيخ أفكار وقيم ومفاهيم وأحكام، وفيه وعظ وزجر، وكذلك فيه إفهام وإسماع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الموعظة أحيانا مرارا، كما جاء في حديث عمرو بن عبسة السلمي وشرح له الصلاة وأوقات الصلاة، وقال له، لأن عمرو هو الذي سأل، يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، هذا يثبت أن الشيطان له إيش؟ قرنان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، يعني تحضرها الملائكة وتنزل بالرحمة. قال حتى يستقل الظل بالرمح، يعني يقوم مقابله في جهة الشمال لا مائل إلى المغرب ولا إلى المشرق، وهذه الحالة التي تكون فيها الشمس مستوية في كبد السماء، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم. هذا قبل الظهر تقريبا بربع ساعة، قبل وقت الظهر بربع ساعة تصير الشمس عمودية في كبد السماء، نتوقف عن صلاة الضحى، عن صلوات النوافل، خلاص ما نصلي، هذا وقت نهي عند طلوعها وعند استوائها وعند غروبها. هذا وقت النهي قصير، كل أوقات النهي قصيرة، يعني وقت النهي المغلظ، لأن طلوع الشمس كم يستغرق، غروب الشمس كم يستغرق، وإذا صارت في كبد وسط السماء حتى تروح المغرب كم تستغرق. الوقت يسير، هذا ربع ساعة تقريبا، هذا يمسك فيه عن صلاة النافلة. قال فإن حينئذ تسجر الشمس، فإذا أقبل الفيء جاء خلاص زالت، صار تكون الظل، فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. هذا وقت النهي الأخف، فإذا صارت تغرب دخلنا في الأشد، فإنها تغرب بين قرنين شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه، قال ما منكم رجل يقرب وضوءه، يعني الماء الذي يتوضأ به، فيتمضمض ويستنشق فينتثر، يعني يخرج الماء من أنفه، إلا خرت خطايا وجهه وفيه الفم وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، لأن اليدان تخطئان والقدمان تمشيان إلى معصية الله، وكذلك العينان تزنيان وتنظران إلى محرم الله، وكذلك الأذنان قد تسمعان ما حرم الله، وهكذا والفم قد يتكلم فيه اللسان بما حرم الله. فقال لما وصف الوضوء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله، يعني الخشوع، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة رسول الله، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل، كل هذا يعطى في مقام واحد، يعني على وضوء، على وضوء يطلع الواحد من ذنوبك يوم ولدته أمه على وضوء واحد. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة، حتى عد سبع مرات، ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. رواه مسلم. فهذا الصحابي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام هذا أكثر من سبع مرات. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر أشياء لتحفظ، ولأن الذي سمعه في المرة الأولى، ولأن الذي سمعه في المرة الأولى قد لا يكون سمعه غير هذا، الذي يسمعه في المرة الثانية يمكن ليس مع الذين سمعوا في المرة الأولى، الذي يسمعه في المرة الثالثة قد يكون يسمع لأول مرة ما كان مع الأولين، وهكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام أحيانا تشويقا للسامع ولفتا لانتباهه. فعن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، إلا مؤخرة الرحل. فقال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم. رواه البخاري ومسلم. فلماذا كرر يا معاذ بن جبل ثلاثا وأكثر؟ تشويقا للمعلومة، لفت الذهن والنظر والانتباه إليها. قال النووي رحمه الله: وأما تكريره صلى الله عليه وسلم نداء معاذ رضي الله عنه فلتأكيد الاهتمام بما يخبره، وليكمل تنبه معاذ فيما يسمعه. ولاحظ الفاصل الزمني بين كل مرة والثانية، وفيها أدب الإجابة، يعني لبيك رسول الله وسعديك، لبيك وسعديك، لا سيما مع الشيخ والوالد وكل من له هيئة أو حق عليك أو يجل لكبر سنه أو قرابته أو علمه وفضله ودينه. فيستحب أن يجاب لبيك وسعديك. هذه طائفة من وصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحوال كلامه عليه الصلاة والسلام. وسنكمل الكلام حول هذا الموضوع بمشيئة الله. السؤال: بعض الناس إذا صلى مع الإمام قام بعد الوتر وأتى بركعة، طبعا هذا حتى يصلي في البيت ويوتر بعد ذلك، فما هو الأفضل؟ الأفضل أن يسلم مع الإمام وينصرف مع الإمام حتى يدرك فضيلة من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا أراد أن يزيد فلا مانع، من وجد في نفسه طاقة ورغبة وهمة، فإنه يصلي في بيته مثلا مثنى مثنى، ولا يعيد الوتر لحديث لا وتران في ليلة. فإذا قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فيقال هذا لمن أراد الصلاة، فيقال له: اجعل الوتر آخر صلاتك. لكن هذا الآن محكوم بصلاة الإمام، فليس هو الذي يريد أن لا يجعل آخر صلاته وترا، لكن متابعة الإمام اقتضت أن يسلم معه. ومن الفوائد، وأكد لنا على هذا شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله، أنه أقرب إلى الإخلاص، يعني أن لا يقوم بعد الإمام، لأنه إذا قام بعد الإمام كأنه يقول للناس: أنا سأكمل عندي صلاة أخرى. لكن إذا سلم مع الإمام وانصرف ثم صلى في بيته مثنى مثنى، ما أحد يعرف، يعني ما يكون قد أخبر أحدا بهذا. فقال شيخنا: هذا أقرب إلى الإخلاص وإخفاء العمل وأتبع للإمام. يعني أول شيء أنت تابعت الإمام وسلمت معه وأخذت أجر قيام الليل كلها، ثم ذهبت وصليت، ما حد درى عنك، ما حد درى عنك. خلاف لو أنك قمت بعد سلام الإمام تكمل ركعة وبعدين تصلي. فالأولى، ما هو هذا، ما هو يعني معناه أنه هذا حرام ولا يجوز، لا، هذا اجتهاد يعني، لكن الأولى أن يسلم مع الإمام. يقول السؤال: هل أعطي زكاة المال للمديون من صاحب الزكاة ليرد له الدين؟ هو يعني المزكي لا يصح أن يعمل عملا يؤدي إلى عودة الزكاة إليه، يعني عمدا، يعني كأنه يقول لو شوف أنا أصلا مطالبك وأنت ما قاعد تعطيني، المرة هذه أبعطيك زكاتي عشان تعطيني فلوسي. فصار كأنه إيش؟ أعطاه الزكاة لترجع إليه، أعطاه الزكاة لترجع إليه. فهذا ما يصلح، ولذلك يعطي إذا كان محتاجا أعطاه ولا طالبه. إذا كان محتاجا فقد ينفقها في حاجته الجديدة. هذا المسكين الغارم والغريق في الديون مسكين، يعني أي شيء يجي يصرفه. فهو إذا أعطاه لا ليسترد المال، وأنا خلاص يعني هذا مغلوب على أمره، أعطاه لأنه فقير أو مسكين. ولكن لنفترض أن واحد جاك وقال علي دين، أنا من الغارمين يا أخي مطالب. فإذا عرفت أن دينه في مباح، مو واحد راح يسافر سياحات برا ويسوي بعدين يقول أنا أعطوني، يروح الصيف يسافر بعد الصيف يقول أعطوني زكاة أنا غارم للفيزا، عشان إحنا يعني خلص فقراء المسكين عشان نصرف على الفيزا على شركات الائتمانية. فإذا تأكدت أن دينه في مباح وهو مطالب به أعطيه من الزكاة. لو أخذ زكاتك ودفعها لغيرك تسديد الدين ما في مانع، طبيعي. هذا هؤلاء هم الغارمون. يقول شخص يجمع مال ليشتري تذاكر سفر آخر السنة، فجمع مبلغا ومر عليه سنة والمفروض يشتري التذاكر بعد أيام، ولو دفع الزكاة سيقل المبلغ عن ثمن التذاكر. الجواب حق الله يقدم، حق الله يقدم. ما دام جاء حق الله فلا بد من إنفاق إخراجه، يؤجل السفر يقترض الباقي لكن ما يؤجل حق الله، خلاص وجب حق الله يخرجه. شخص جمع ماله مر عليه سنة وعليه التزامات من أقساط يدفعها شهريا، طيب يدفع قبل حلول الحول، سبحان الله يدفع قبل حلول الحول، لأنه إذا مر الحول على المال هو عنده فلا يجب إخراج الزكاة فيه، حتى لو أرصده لقضاء دين، حتى لو أرصده لزواج، حتى لو أرصده لبناء بيت، حتى لو أرصده لتسديد أقساط سيارة. إذا كان المال بقي عندك سنة وقد حال الحول وبلغ نصابا فلا بد من إخراج زكاته. لكن لو واحد أخرجه قبل الحول خلاص أنت ما عليه زكاة، فهو ما يخلي سنة كاملة بعدين يقول وديني، نقول دين الله أولى. أيضا دين الله، طيب يلا هذا دين، دين عليك لله الزكاة، دين الله أولى. يقول شخص عنده زكاة مال، هل يجوز إعطاء هذه الزكاة لأخيه المحتاج أو أخته أو جده أو جدته؟ في فرق بين الأخ والأخت والجد والجدة. الأخ والأخت يجوز إعطاؤهم من الزكاة إذا كان فقيرين، لأنك شرعا لا تكلف الإنفاق عليهما. أما الجد والجدة تكلف شرعا، الجد أب والجدة أم، وعلى الإنسان أن ينفق على أبيه وأمه وجده وجدته إذا احتاجوا وهو عنده سعة، لازم ينفق نفقة غير الزكاة. فلا يفتدي، لا يفتدي النفقة بالزكاة، فيقول يلا أنا ما نطلع زكاة، نطلع زكاة خليني أطلع عنهم وبلاش النفقة، هذه بدل النفقة. نقول لا، النفقة واجبة والزكاة واجبة، فلا يجوز إعطاء الزكاة للجد والجدة. لكن أجاز العلماء إعطاء الزكاة لسداد دين عن الجد والجدة، ما هو نفقة الأكل والشرب والسكن واللبس، لكن لو كان عليهما ديون جاز. مثل الأولاد، أنت ما يجوز تعطي زكاتك لأولادك، لكن لو كان الولد عليه دين ليس له علاقة بالنفقة ممكن تسدد عنه من الزكاة. كذلك الأب لو احتاج لازم تعطيه نفقة غير الزكاة، لكن لو كان عليه دين ليس بسبب النفقة ممكن تسدده من الزكاة. إيش يعني ليس بسبب النفقة؟ يعني ما يكون الأب مثلا يأخذ من البقالة بالدين خبز لبن أي شيء، هذه هذا طعام، هذا داخل في النفقة. فما تروح تقول والله أبى أسدد دين البقالة عن أبي من الزكاة، لأن هذا المفروض أنك أنت تخرج نفقة على أبيك طعام. لكن لو كان الدين بسبب آخر، أبوك انكسر في التجارة عليه دين، ممكن تسدد دين أبيك من الزكاة، لأنه هذه التجارة ليس لها دخل بالنفقة. شخص مقسم أمواله أقسام، هل يجمع كل الأموال ويخرج الزكاة؟ طبعا. الآن مثلا لو واحد عنده مثلا 200 ريال وأونصة ذهب وأسهم في شركة للتجارة، هو يتاجر فيها، يبيع ويشتري في الأسهم، لو كل واحدة وحدها ما تبلغ نصابا، لو جمعها تبلغ نصابا، هل يجب علي أن يجمعها؟ الجواب نعم. أليس المالك واحدا؟ أليست الزكاة في ماله؟ فإذا الأوراق النقدية والذهب والفضة وعروض التجارة كلها نجمعها. ما نقول أوراق النقدية لها نصاب وحدة والذهب له نصاب وحدة وعروض التجارة لها نصاب، لا، لأن هذه كلها مال وشخص واحد فكلها تجمع. لكن لو كانت سائمة هذه ما تجمع مع الذهب والفضة، والزروع والثمار ما تجمع، فالزروع والثمار زكاتها وحدها. يعني مثلا واحد عنده 4 نخلات في البيت لأكله، هذا ما هو تاجر، يعني ما هي عروض تجارة، هذه زكاتها وحدها. إذا بلغت نصابا 5 أوسق 60 صاعا، إذا بلغت 60 صاعا تزكى وحدها زكاة الزروع والثمار، وإذا أقل ما فيها زكاة مثلا. وعنده مبلغ في البنك مثلا، هذا في الزكاة ينظر له وحده، إيش معه ذهب إيش معه أوراق نقدية، هذه كلها سوا. فإذا الزروع والثمار لها نصاب، والسائمة بهيمة الأنعام لها نصاب، والذهب والفضة وما يقوم مقامه من الأوراق النقدية وعروض التجارة له نصاب. فإذا هذه زكاة وحدها وهذه زكاة وحدها وهذه زكاة وحدها. أما الذهب والفضة وما يتولد منهما، يعني واحد عنده تجارة يأخذ نقدا ويبيع وعنده سلع وعنده نقد كله متولد من بعضه، خلاص هذا عليه زكاة في كله، يعامل شيئا واحدا. هل المقصود بباب الريان الذي يدخل منه الصائمون صيام رمضان أو الذين يكثرون من صيام التطوع؟ الجواب الذين يكثرون من صيام التطوع، ومن باب أولى طبعا رمضان، يعني يصوم رمضان سيدخل باب الريان. لكن باب الريان هذا من الذي يدعى منه؟ المكثر من صيام النافلة، كما أن المكثر من صلاة النافلة يدعى من باب الصلاة، والمكثر من باب العتق يدعى من باب العتق، والمكثر من باب الوالد يعني بر الوالدين يدعى من باب الوالد، والمكثر من الجهاد يدعى من باب الجهاد. فالجنة فيها أبواب. فهذا الريان وهذا باب الصلاة، هؤلاء المكثرين منها نفلا، لأن الفرض المفروغ من كل الجميع، هذا كل مسلم يصلي ويصوم. لكن الميزة في من يدعى من الباب أن يكون مكثرا من نوافل هذا الباب. الدعاء مع الإمام إذا مجد الله وعظمه، هل نقول يا الله أو سبحانك أو آمين؟ أما قول آمين فلا وجه له، لأنه ما طلب، مثل ما علمهم الصحابي، يعني صلى بهم مرة فقال اللهم قحط المطر، قالوا آمين. بعد الصلاة قال لهم هل انتظرتم دعائي؟ على طول هذا هو دعاء، هذا شكوى الحال، من يقول اللهم كثرت ذنوبنا آمين، إيش كثر آمين على إيش؟ لسه ما جاء الطلب. الحين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ما في آمين. متى جاءت آمين؟ لما جاءت طلب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فإذا قال اللهم قحط المطر فأسقنا الغيث، آمين، لأن جاء الطلب. والمسألة، وهذا الدعاء ترى يحتاج إلى فقه عظيم، لأن بعض الناس ما عندهم فقه، وهذا بين في رمضان سبحان الله. الإمام والمأمومين أحيانا كله يصير يعني كله عجائب من الطرفين، هو يحيرهم ولا تجعل واجعلنا ولا تجعل، هو ما أدري هو يقول آمين على النفي ولا على الإثبات، لأن هذا الإمام دخلها في بعض فحيرهم. وكذلك يعني بعضهم يأخذ كتب أدعية يدعو بها كما قلنا لكم، في أدعية مثلا كتب مجمعة من القرآن، كل أدعية القرآن، كل أدعية القرآن. طيب أنت يصلح يعني واحد ماسك الأدعية وقاعد يدعي، رجل ماسك كتاب الأدعية، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، إيش في بطنك؟ ما الذي يوجد في بطنك وانت نذرته؟ فليس يعني ليس كل دعاء يصلح أن يدعو به، وفي دعاء في موطن غير موطن، وفي دعاء للأنثى ليس للذكر، وفي دعاء كان لبني إسرائيل كان عبادة مشروعة عندهم أنه تنذر ولدها يصير خادم في بيت المقدس. فينبغي على الإمام في صلاة التراويح أن يحسن الدعاء، وعلى المأمومين إحسان الإجابة أو التأمين. طيب الآن عرفنا أنه آمين ما تجي إلا مع طلب، إذا ما في طلب ما لا نقول آمين. طيب إذا أثنى على الله أطال الثناء، إذا قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد حق. طيب اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، كل هذا ثناء. طيب ماذا يقول المأموم؟ لو قال سبحانك لا مانع، لو سكت لا مانع، لا مانع. كما أنه ليس من السنة أن يصيح الناس يا الله، يعني فبعض الناس يعني يصيح وربما أرعب من بجانبه يعني من الصياح. وقال الله ادعوا ربكم تضرعا وخفية، خفية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. أحيانا ترفع الأيدي غير، مثلا بعضهم يرفع هكذا، ولم يرد هذا في القنوت يعني الرفع، ورد في مواضع في الاستسقاء. فالشاهد أن رفع اليدين، سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله قال يفتح كفيه ويضمهما كالذي يسأل شيئا، يعني لو ذهبت إلى شخص أقول له أعطيني فأجمع يدي وأفتحهما للاستعطاء. فإذن إذا وقف في الصلاة هكذا كالذي يستعطي، أعطني، كان يقول أعطني، لكن يقول لله لا للمخلوق. فإذا يجمع كفيه ويرفعهما. طيب يقول على شخص قرض سيارة يدفعه شهريا وعنده مبلغ من المال حال عليه الحول، فهل يفصل مبلغ القرض قبل حساب الزكاة؟ لا، يحسب الزكاة قبل، لأنه لو سدد قبل الحول كان قلنا خلاص الزكاة على الباقي. لو سدد القسط قبل الحول نقول الزكاة على الباقي إذا كان بلغ نصاب يبلغ نصابا، لكن إذا مر الحول يجب أن يزكي على المبلغ كاملا ولو كان عليه دين، ما أنه حال عليه هو وعنده. ليش ما أخرج من قبل؟ ليش ما أخرج قبل الحول؟ ليش ما أخرج الدين قبل الحول؟ فما دام حال الحول وهو عنده ففيه الزكاة كاملا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.